الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم. قال المصنف: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. قال المصنف: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
وهنا في قول المصنف رحمه الله شروط وجوب الصوم، يعني على من يجب الصوم، على من يجب الصوم. وتقدم الإشارة معنا في مسألة التكليف أن الصيام يجب على المسلم والبالغ والعاقل، وأما وكذلك أيضا في القدرة، ويشير إليه المصنف رحمه الله بعد ذلك في الإسلام، لأن الكافر لا يخاطب بفروع الإسلام فلا يؤمر بالصيام، ولكنه يؤمر بالإمساك علانية، بالامتناع علانية لحرمة الشهر، وحتى لا يكسر قلوب الناس، فيمنع من الأكل في الطرقات، ولو أكل في داره ما عوقب على ذلك، ولو أكل في داره ما عوقب على ذلك. وأما بالنسبة للصغير فإنه يعذر في ذلك. كذلك أيضا المسافر في سفره إذا كان في طريقه لا حرج عليه أن يأكل ولو علانية. لماذا؟ لأنه ليس في دار إقامة، لأنه ليس في دار إقامة. ويكون كذلك أيضا في النسبة للمرأة والرجل المعذور، الرجل المعذور أنه يجب عليه أن يمسك علانية وأن يأكل، ولا حرج عليه أن يأكل سرا لحرمة الشهر. المرأة قد تكون معذورة مثلا لحيض أو نفاس، وكذلك أيضا الرجل معذور أو المرأة لمرض أو نحو ذلك، فإنه ليس له أن يأكل علانية. لماذا؟ لأن هذا فيه كسر لقلوب الصائمين وخرم لحرمة الشهر، فالإشارة حرمة غير حرمة الناس. كذلك أيضا فإن هذا ربما يجسر الناس من أهل الباطل، أن كل أحد يأكل ويعتذر بعذر، ويسقط حينئذ الإنكار على من يفعل ذلك علانية، لوجود من يفعله من أهل الأعذار علانية. فإذا منع أن يفعل ذلك الناس من الرجال والنساء علانية ولو كانوا معذورين، فيمنع أيضا وينهى ويزجر من كان ليس بمعذور من سائر الناس من باب أولى. ويقول هنا: والبلوغ. هذا في شرط الوجوب، ولكنه لو صام أجر على ذلك، كما جاء في حديث الربيع، فإنهم كانوا يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيح، ويلهونهم بالعهد، يعني بالقطن، حتى يلهوا ويلعبوا إذا صاحوا من الجوع، وذلك كمسألة الصلاة، كذلك أيضا الحج، فلو أداها يؤجر عليه، لكنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات. فإذا بلغ في نصف الشهر وأفطر شيئا مما مضى، فإنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك، ويقضي ما كان بعد ذلك من زمن الوجوه. وقوله هنا في يقول: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، يقول حديث رفع القلم عن ثلاثة. وحديث رفع القلم عن ثلاثة قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث الشداد وثوبان وعلي بن أبي طالب، وجاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو الأشهر، وهو حديث عائشة عليه رضوان الله وحديث علي بن أبي طالب، قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي، ومما جاء من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان في هذا، وهذا من مفاريد حماد بن سلمة كما نص على ذلك يحيى بن معين، وكذلك البخاري رحمه الله. فقد سأل الترمذي رحمه الله الإمام البخاري عنه، أنه هل يروى من غير حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان؟ قال: لا أعلمه، ولعله محفوظا يعني من هذا الطريق من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ويرويه عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وأما حديث علي بن أبي طالب فقد أخرجه الترمذي، فالترمذي لم يخرجه مسندا من حديث عائشة، وأخرجه مسندا من حديث علي بن أبي طالب من حديث الحسن عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وهو معلوم. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. قال الشارح: لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود.
وهنا في قول المصنف رحمه الله: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. من ينظر في كلام المفسرين في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، يجد في تقدير الأوصاف أنها متباينة، أنها متباينة، منهم من يقول بمدين، ومنهم من يقول بنصف صاع، ومنهم من يقول بمد على اختلاف الطعام. والإطعام منهم من يطلق فيه أمرا واحدا من باب التغليب كما جاء عن مجاهد بن جبر، فيقول الإطعام إذا جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع، يعني قاعدة أنه نصف صاع. ولكن عند التحقيق نجد أن السلف يكاد تجتمع معاني أقوالهم على أن المراد بالإطعام هنا الإشباع، على أن المراد بالإطعام الإشباع وليس المراد بذلك التقدير. وأما كلام المفسرين في تقديره بنصف صاع أو بمدين أو بمد، فإنهم يريدون بذلك التقريب بما يشبع الإنسان، بما يشبع الإنسان. فإذا أطعمه وأكل، فإذا أكل وأطعمه وشبع، فإن ذلك يجزئه على أي مقدار كان، على أي مقدار كان، والناس يتباينون في ذلك. وهنا يقول: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا يأتي الكلام عليه في المرض أو الأعذار التي تكون في الإنسان وتمنعه من الصيام أو يعذر لأجلها بالفطر، منها ما هي أعذار زائلة وهذا نوع، ومنها أعذار ليست بزائلة يعني دائمة وهذا نوع. ولكل حكمه في باب الكفارة، كل حكمه في باب الكفارة، ويأتي الكلام عليه. وهنا في قوله عن عبد الله بن عباس: ليست منسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا، وعلى الذين يطيقونه فدية. أولا، القراءة في ذلك وعلى الذين يطيقونه قرأت على أوجه، وأشر هذه القراءات وعلى الذين يطيقونه، وهذا الذي عليه العامة، وهي أيضا من المعاني في كلام السلف. بل قال ابن جرير الطبري رحمه الله: هي التي لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بها، وعلى الذين يطيقونه. وجاء في قراءة وعلى الذين يطيقونه، وجاء في قراءة ثالثة وعلى الذين يطوقونه، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وجاء في قراءة أيضا شاذة وعلى الذين يطيقونه، والقراءة المعروفة الصحيحة في هذا وعلى الذين يطيقونه فدية. اختلف العلماء في نسخ هذه الآية، في نسخ هذه الآية منهم من قال إنها منسوخة، وهذا قول الجماهير. صح ذلك عن سلمة ابن الأكوع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث يزيد مولى سلمة عن أبيه أنه قال: كان الصيام أول ما فرضه الله عز وجل، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يطعم أطعم وأفطر، وذلك في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه. ثم نسخ الله عز وجل ذلك في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر فيما رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال بنسخها. وهذا الذي ذهب إليه جماهير السلف أيضا، قال بذلك علقمة، وقال بذلك إبراهيم النخعي والحسن وعكرمة وغيرهم من المفسرين من السلف كعمر بن شرحيل الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم فإنهم يقولون بنسخ هذه الآية. ومنهم من يقول بعدم نسخها، وهذا القول جاء عن عبد الله بن عباس، يرويه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير أيضا القول بذلك. ولكن ينبغي أن نعلم أن السلف يسمون التخصيص نسخا في التفسير، يسمون التخصيص نسخا، فإذا جاءت آية عامة كما هنا في عموم الناس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه يعني جميعا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسافرا أو غير مسافر، هو مخير، لا فرق بين هذه الأحوال، فمن شاء أن يصوم ومن شاء أفطر. فإذا جاء تخصيص لهذه الآية وخصصها في الشيخ الكبير والشيخة ومن به مرض، أيضا ومن به مرض دائم، فإنه يطعم ولا يجب عليه القضاء. منهم من يسمي ذلك نسخا، وعلى هذا يجري في كلام بعض السلف من المفسرين أن هذه الآية منسوخة وليست بمحكمة. وعلى هذا تفرع جملة من مسائل الخلاف في هذا الموضع، منها أن المرأة الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرضع إذا تركت الصيام خوفا على نفسها أو على ولدها هي تطيق الصيام إذا كان خوفا على ولدها، ولكن تركت الصيام شفقة على الجنين ألا يصل إليه طعام كاف، أو خوفا على أيضا على الرضيع ألا تدر له فتطعم، فهي لا تخاف على نفسها وإنما على غيرها فهي تطيق. فعلى هذا إذا قلنا بالنسخ العام في هذه الآية وأنه ليس بتخصيص أننا نلحقها بالمريض فيجب عليها أن تقضي. ومن قال بعدم النسخ وأنها مخصصة بمثل هذه الحال ويدخل في ذلك الشيخ الكبير وتدخل في حكم الشيخ الكبير أنه يجب عليها أن تطعم ولا يجب عليها أن تقضي لأنها تدخل في حكم من أطاق وترك الصيام لغيره. ولهذا بعض الفقهاء يفرق بين المرأة التي الحامل ومرضع التي تخاف على نفسها إذا كانت حاملا أنها إذا تركت الصيام استنزفها جنينها وأضر بصحتها، فجاءها شيء من الأمراض العارضة، ربما إغماء أو ضعف مثلا أو غير ذلك مما يعتري النساء، أو تخاف على نفسها من جنينها أن يأخذ غذاءها إذا كانت مرضعا فيأتيها شيء من ضعف البنية أو الإغماء أو ضعف مثلا في الضغط أو السكر أو غير ذلك فيعتري، إذن فهي تخشى على نفسها لا على جنينها، فيفرقون بين هذا وهذا، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف وشروط صحته ستة: الإسلام، قال الشارح فلا يصح من كافر، قال المصنف انقطاع دم الحيض والنفاس،
وذلك أنه فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة، وذلك أن شروط الوجوب قد يؤديها من لم يستوفي شروط الوجوب ويصح منه كالصغير ليس ببالغ، نقول لا يجب عليه لكن لو صام صيامه صحيح. نعم. وهنا يقول وشروط الصحة هي ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وهذا فرع مسألة المخاطبة بفروع الشريعة. عامة السلف لا يخاطبون المشركين بفروع الشريعة في الأمور التعبدية، ويكاد هذا يكون إجماعا عندهم. وأما ما كان من الأمور غير التعبدية الظاهرة، غير الأمور التعبدية الظاهرة، وذلك من أمور العادات أو الزي أو غير ذلك، فإنهم يمنعون من ذلك، وذلك كشرب الخمر الظاهر، وكذلك أيضا الحجاب وغير ذلك، فإنهم يؤمرون بها لأن فعلها في ذاته ليس عبادة، لأن المقصود منه إما الفعل ومقصود الترك، وإنما يؤجر الإنسان على النية ويرتفع عنه العقاب. فشرب الخمر محرم، فإذا تركه الإنسان لغير الله خوفا لأبيه أو لسمعته أو نحو ذلك فإنه لا يأثم، لكنه لا يجر، لأن المقصود من النهي عن الخمر الإقلاع، المقصود منه الإقلاع، فلا يدخل الترك في دوائر وصف التعبد، في دائرة وصف التعبد، ويدخل في ذلك كثير من المنهيات. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يفرض على المشركين الأخذ ببعض الأحكام الظاهرة حتى لا يفسدوا على المسلمين دينهم ونشأ في كلام الفقهاء في مسألة وفروا عليها جملة من الفروع في مسألة مخاطبة المشركين بفروع الشريعة، هل يخاطبون في ذلك أم لا؟ ومنهم من يقول يخاطبون في الآخرة ولكن لا يخاطبون في الدنيا، ومنهم من يقول إنهم يخاطبون في الدنيا والآخرة. والأرجح أنهم يخاطبون في الآخرة لا يخاطبون في الدنيا، أي أنه يعذب على ترك الصلاة وهو كافر، على ترك الصلاة وهو كافر. إذا علم بوجوب الصلاة في الدنيا فكلما كان الكافر بشريعة الله أعلم فالعقاب عليه ينزل على ما علم. فإذا علم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة فأشرك مع الله عز وجل غيره ولم يؤدي البقية عقب على الجميع. وإذا كان لا يعلم تفاصيل الشريعة ولكنه أشرك مع الله عز وجل غيره فيعاقب على الأصل ولا يعاقب على التفصيل، يعاقب على الأصل وهو الشرك ولا يعاقب على ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة وغير ذلك. لماذا؟ لأن الأول أظهر في العناد فعرف الحق بمجمله وأصله وفرعه فتركه أصلا وفرعا وإجمالا وتفصيلا. يقول وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم بيانه، وذلك أنه لا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا ونفسا أن تصوم ولا أن تصلي لحديث عائشة عليها رضوان الله، ولكن يجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة تيسيرا لكثرة الصلاة وقلة الصيام المفروض رحمة ومنها. واختلف العلماء في المرأة الحائض والنفسة إذا تركت الصيام وتركت الصلاة هل تؤجر على ذلك المتروك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهما قولان في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. منهم من قال إنها تؤجر، ومنهم من قال إنها لا تؤجر، إنها لا تؤجر. لماذا؟ قالوا لأنها مأمورة بالقضاء تقضي الصيام، وما لم تقضه وذلك كالصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين، نقصان دين. ولكن الأظهر في هذا أنها تؤجر، الأظهر في هذا أنها تؤجر على ما تركت، وذلك لأمور. منها أن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كان سببا لترك العبادة لا باختيارها وإنما بأمر الشارع، وإنما بأمر الشارع. والدليل قد جاء في العبادة التي يتركها الإنسان وهو قادر عليها لو أداها امتثالا لأمر الشارع فيؤجر عليها، كما في قصر الصلاة في السفر والإفطار في السفر. وذلك هنا من باب أولى في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. مرض العبد أو سافر، سافر الإنسان، ما الذي يجوز له؟ يجوز له أن يدع نصف الصلاة شطرها بالمجمل، ويدع أيضا النوافل من السنن الرواتب، يكتب له ما يفعل وهو صحيح مقيم، وهو مستطيع على أن يعمل الصلاة وهو مسافر، ومع قدرته على ذلك كتب الله عز وجل له. فالمرأة لو أرادت أن تعمل لمنعت من ذلك ولو أرادت، فالذي منعها من ذلك هو الشارع فامتثلت ولو أرادت ما صح منها وما جاز. ولهذا نقول هي أقرب بقبول وثبوت الأجر ولماذا نص الشارع على السفر والمرض وما نص على الحيض والنفاس؟ لأن السفر والمرض يعتري الناس أكثر من الحيض، ويعتري السفر والمرض الجنسين بخلاف الحيض والنفاس. ثم أيضا لعلة أخرى أن الحيض من العلماء من ألحقه بالمرض، أن الله عز وجل كتبه على بنات آدم. على هذا نقول إنها تؤجر على ذلك، فإن أدت العبادة بعد ذلك واستوفت الأمر بعد ذلك كتب الله عز وجل لها بعد ذلك ما فات منها مما تركته في السابق. وأما النقصان المقصود به في الشريعة قال تدع الصلاة والصيام سماه النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دين. نقول التلبس بالعبادة يورث الإنسان قوة إيمان، قوة إيمان، فإذا ترك الإنسان وثبت لديه الأجر، وثبت لديه الأجر، فإنه يحرم التلبس بالعبادة وقوة الإيمان. وعلى هذا نجد مثلا الرجل المسافر الذي يطيل السفر ويقصر الصلاة دوما ويدع الرواتب، ألا يجد ضعفا في الإيمان إذا استدام ذلك؟ يجد ضعفا في الإيمان استدام ذلك. كذلك المرأة في جانب ترك الصلاة وترك الصيام في جانب الحيض، جانب الحيض، فربما تجد كلفة إذا طال بها الحيض أن تستكثر من العبادة في زمن أدائها لها حتى تحفظ قوة الإيمان وجذوته وحرارته التي يؤديها من أداها وهو على سبيل الدوام، وهو على سبيل الدوام. ولعل الله هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمرأة أن جعل الحيض إلى أمد فتصل إلى اليأس ثم ترجع إلى جانب صلاتها تاما حتى يختم لها على تمام الإيمان، على تمام الإيمان، رحمة من الله عز وجل ومنه. ويقولنا الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاد قياسا على الصلاة، وذلك لدخولها في دائرة الركنية، فإن الصيام والصلاة ركن من أركان فهل يؤمر بذلك أم لا؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف في مسائل الاجتهاد. فإذا أمرنا بذلك أمرناه في الحج أيضا، في أمرناه في الحج أيضا، وهذا إطلاقه فيه نظر. ولكن الثابت في حديث الربيع أنهم كانوا يصومونهم وما كانوا يضربونهم. وعلى هذا نقول إن الصلاة لها خصيصة لمنزلتها وعلوها بخلاف الصيام، وذلك لاستدامتها وكونها في اليوم والليلة ورسوخ الإنسان وثبوته عليها، هذا من الأمور الشاقة، فتحتاج إلى شيء من التوطين بخلاف الصيام. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الصبي لا يضرب وإنما يؤمر كما كانوا يصومون أبناءهم، والقياس يحتاج إلى المماثلة والمطابقة، والمماثلة بين الصيام والصلاة فيها في ذلك معدوم، وذلك لأن الصلاة النصوص في تأكيدها كثيرة، ويكفي في ذلك النصوص المتوافرة في كفر تاركها كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، كذلك ما جاء في السنن والمسند من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كبر، وغير ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد الصلاة وكفر تاركها بخلاف الصيام، فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصيام خبر، في كفر تارك الصيام خبر، وإنما هي بعض الآثار التي تروى في هذا، منها ما رواه اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة من حديث يعقوب عن الليث عن سعيد بن جبير أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وهذا أيضا قول لا يصح، وذلك لأنه تفرد به يعقوب عن الليث وكلاهما ضعيف. ولكن بكفر تارك الصيام متعمدا قال بعض السلف في هذا، هذا جاء عن سعيد بن جبير، جاء عن نافع، جاء عن الحكم بن عتيبة قال به ابن حبيب أيضا من المالكية، وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. والقول بكفر تارك الصلاة أظهر وأقوى من القول بكفر تارك الصيام، وجماهير العلماء على عدم كفر تارك الصيام ولو كان متعمدا، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الأرجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الخامس العقل. قال الشارح: لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
وهذه المسألة في قوله هنا العقل: لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، قال فأضاف الترك إليه والإضافة إلى المجنون والمغمى عليه. نقول إن العقل هو أحد شروط صحة العمل، ولا بد من توفره، وكذلك من شروط التكليف على ما تقدم في حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث، وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يعقل. وفقد العقل يكون بالاختيار ويكون بالقهر والاضطرار، يعني بالغلبة، إما أن يكون بالاختيار بالنوم، وإما أن يكون بالقهر والاضطرار، وذلك بالجنون أو الإغماء. فالإنسان يغلب على الجنون والإغماء ويضطر إليه من غير اختياره، وأما ما كان باختياره فهو النوم. ولهذا العلماء يفرقون بين ما كان سبب الإنسان وهو النوم باختياره، وما كان بغير اختياره وهو كحال الجنون والإغماء. فأما بالنسبة للجنون، من كان مجنونا فإنه لا يجب عليه القضاء. فمن جن الشهر كله لا يجب عليه أن يقضيه. ومن نوى من الليل الصيام ثم جن في أثناء النهار ثم عاد إليه عقله ولم يتناول مفطر، فهذا صيامه صحيح. وكذلك أيضا في مسألة المغمى عليه. وأما بالنسبة لمن نام أو أغمي عليه اليوم كله، فهذا من مسائل الخلاف، ويفرق العلماء بين المغمى عليه وبين النائم، بين المغمى عليه وبين النائم. قالوا بالنسبة للنائم يصح صيامه إذا نام النهار كله، إذا عقد النية من الليل. قالوا: وذلك لأن النائم نائم باختياره، أن النائم نائم باختياره ويملك اليقظة، فهو إذن قد نوى قبل ذلك. وهذه المسألة حكي فيها الاتفاق، وحكى ابن مفلح رحمه الله الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر، وذلك أنه قد جاء عن ابن عباس بن سريج القول بخلافه عدم صحة من استغرق النهار نوما، وجاء ذلك أيضا عن الاستخري من الشافعية أيضا، وهذا هو الأظهر، لأن النية لابد أن تسبق العمل وأن تصاحبه ولو شيئا يسيرا. وذلك كحال الإنسان إذا نوى من الليل ثم نام قبل الفجر فما استيقظ إلا بعد غروب الشمس، فهذا قد سبقت النية لكنها ما صاحبت العمل ولو لحظة، لكنه لو استيقظ من النهار ساعة ثم رجع إلى نومه صاحب العمل أو لم يصاحبه، صاحب العمل. ولهذا نقول إذا صاحبه ولو شيئا يسيرا صح سوم. أما إذا استغرق النهار كله ولو نوى قبل ذلك، فنقول الأظهر في ذلك أن صيامه ليس بصحيح. وهذا في النائم المختار. وأما بالنسبة للمغمى عليه، في المغمى عليه في من لم يفق أبدا فأغمي عليه النهار كله، فهذا يجب عليه القضاء. من العلماء من قال إنه يصح صومه، يعني المغمى عليه، ولو استغرق اليوم كاملا. هذا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية، قال به المزني رحمه الله من أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فهو يصحح نوم صيام المغمى عليه إذا أغمي عليه اليوم كاملا، ويصحح صومه إذا أغمي عليه أكثر اليوم من باب أولى. وأما بالنسبة للمجنون، المجنون لا يصح صومه إذا جن اليوم كاملا أو جن الشهر كاملا. وهذا يحكى فيه الاتفاق والإجماع، حكى الإجماع على ذلك غير واحد. أما بالنسبة لمن جن ثم عقل في بعض النهار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله إلى عدم صحة صيامه صحة صيامه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أفاق في أثناء النهار من جنونه فإن صيامه صحيح. وذهب إلى هذا أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من أهل الفقه من أهل الكوفة. ونعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: السادس النية من الليل كل يوم واجب. قال الشارح لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. قال المصنف: من خطر بقلبه ليلا أنه صائم.
يقول النية من الليل كل يوم واجب لحديث حفصة. النية مشتقة من النوى، والنوى محله الجوف، جوف الثمرة، والنية محلها القلب، فإذا أخرجت لا تسمى نية، ولهذا إظهارها خلاف أصلها ومعناها، ومن جهر بها فقد ابتدع. فليس للإنسان أن يجهر بالنية فيقول: اللهم إني نويت صيام كذا وكذا أو شاري كذا وكذا لك تعبدا، وذلك أنه بدعة ولم يقل بذلك ولم يعمل به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله في أي عبادة من العبادات، على خلاف يسير في ذلك عند الشافعي رحمه الله في مسألة الصلاة. ويقول: النية من الليل لكل يوم واجب. النية من الليل تجب، يجب أن تسبق صيام الفريضة لكل صوم واجب، سواء كان رمضان أو كان من الأمور الواجبة على الإنسان من أمور النذور أو الكفارات. ويستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فقيد الأمر بالليل. وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه، والصواب فيه الوقف، صوب الوقف جماعة الترمذي والبخاري والنسائي وغيرهم من العلماء صوبوا فيه الوقف، اختلفوا في وقفه على قولين، منهم من يقول إنه موقوف الأصح إنه موقوف على ابن عمر، ومنهم من يقول الأصح إنه موقوف على حفصة. جاء معناه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها عليها رضوان الله تعالى. وأما بالنسبة لصوم النافلة فإنه يجوز أن يكون من النهار، ولهذا نقول إن نية الليل هي واجبة لصوم الواجب، أما النافلة فيجزي أن تكون من النهار. واختلف العلماء في من قال بأن نية النافلة تكون من النهار، ما هو الحد الأقصى لها؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحد في ذلك هو نصف النهار، نصف النهار، وجعلوا ذلك هو زوال الشمس في الظهيرة. جاء ذلك عن جماعة من السلف، جاء هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم. والقول الثاني قالوا: لا حد في ذلك، لا حد في ذلك، وهو قول حذيفة بن اليمان وهو الأظهر، أنه لا حد في هذا، أنه إذا نوى ولم يأكل قبل ذلك إلا العصر فبدأ من نيته أن يصوم فإنه يؤتى الأجر بإذن الله. لماذا؟ لأن تقييد الوقت يحتاج إلى دليل، ثم أيضا أنه لا يوجد في الشريعة احتساب نصف يوم أو ساعة أو نحو ذلك، وإنما هو الحكم في ذلك واحد. وأما بالنسبة لليوم الواجب صيام رمضان فيحكي غير واحد من العلماء الاتفاق على أنه لابد أن يكون ذلك من الليل في الصيام الواجب. ويذكر عن زفر من أهل الرأي أنه لا يقول بوجوب النية من الليل، لا يقول بوجوب النية من الليل. فهذا قول شاذ، ونكمل بقية مسألة النية في الغد بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.